التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن التوصل لاتفاق مستديم في محادثات فيينا يحتاج إلى قرار شجاع من واشنطن. طهران تؤكد حق الشعب الفلسطيني في الكفاح ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي وممارساته. مجلس الأمن الدولي تبنى بيانا يؤكد ضرورة التوصل لحل سلمي للحرب في أوكرانيا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيرانية أن السياسة الأمريكية الخاطئة المتمثلة بالضغوط القصوى هي المسبب للأوضاع الحالية في محادثات فيينا. وأشار حسين أمير عبد اللهيان خلال محادثات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى استمرار تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا عن طريق الاتحاد الأوروبي، معتبرا الوصول إلى اتفاق مستديم وقوي يحتاج إلى اتخاذ قرار واقعي وشجاع من قبل الحكومة الأمريكية للتعويض عن النهج الخاطئ السابق. وفي جانب آخر من تصريحه، وصف وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان الأوضاع الإنسانية والأمنية في أفغانستان بأنها مقلقة جدا، مؤكدا ضرورة تشكيل حكومة شاملة تمثل جميع القوميات والمكونات في البلاد. تفاصيل أوفى حول آخر المستجدات للاتفاق النووي ومحادثات إلغاء الحظر في فيينا، نتابعها في سياق تقريرنا التالي.
التوصل إلى اتفاق مستديم في محادثات فيينا بحاجة إلى قرار قوي وشجاع من قبل أمريكا، وذلك للتعويض عن نهجها الخاطئ. هذا ما أكده وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. عبد اللهيان انتقد قرار الكونغرس الأمريكي الأخير بشأن الاتفاق النووي، مشددا على أن سياسة الضغوط القصوى الأمريكية هي السبب وراء الوضع الراهن. من جهته أعرب غوتيريش عن استمرار مفاوضات إلغاء الحظر للتوصل إلى الاتفاق المنشود. صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية نقلت عن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بيريل قوله إن الاتحاد الأوروبي يقوم بمحاولة أخيرة لإنجاح محادثات فيينا وإنقاذ الاتفاق النووي، مشيرا إلى أنه يسعى إلى حل وسط لإنهاء الأزمة. ويسعى بوريل بحسب الصحيفة لتحقيق سيناريو يتم بموجبه رفع حرس الثورة الإسلامية من قائمة المنظمات الإرهابية مع الإبقاء على بعض وحداته في القائمة. موقع نور نيوز الإيراني كشف عن زيارة يقوم بها كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي إنريكي مورو إلى طهران الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي بهدف استئناف المباحثات مع المسؤولين الإيرانيين لإنعاش مفاوضات فيينا. الموقع المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قال إنه نظرا لدور الاتحاد الأوروبي في تقريب وتبادل وجهات النظر بين إيران وأمريكا، يمكن اعتبار زيارة إنريكي مورا إلى طهران خطوة جديدة في المشاورات البناءة حول القضايا العالقة المتبقية لإحياء الاتفاق النووي. هذا وكانت مصادر مطلعة كشفت للعالم بأن عرقلة الولايات المتحدة لمحادثات فيينا جاءت بسبب عدة مواقف، أولها أن واشنطن ترفض رفع الحظر عن حرس الثورة الإسلامية رغم تأكيد العديد من القادة الإيرانيين بأن رفع هذا الحظر يشكل أولوية بالنسبة لإيران. المصادر كشفت أيضا أن الولايات المتحدة طلبت من إيران التخلي عن المطالبة بالانتقام لجريمة اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني، وكذلك طالبت واشنطن بطرح قضية الدور الإيراني في المنطقة على طاولة المفاوضات، وهي أمور ترفضها إيران جملة وتفصيلا.
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الاحتلال والمحتلين في تراجع والمقاومة ضد مغتصبي القدس وفلسطين هي حق الشعب الفلسطيني المشروع والقانوني، وأدان سعيد خطيب زاد الهجمات المتكررة من قبل الصهاينة على المسجد الأقصى واعتداء القوات الصهيونية على المصلين والمرابطين في الأماكن المقدسة. وأكد خطيب زاد أن تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال العنصري الصهيوني يعد من العوامل المؤدية إلى تشجيع وتصعيد العنف من قبل الصهاينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا بالإجماع أكد فيه دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للتوصل إلى حل سلمي للحرب في أوكرانيا. ورحب غوتيريش بدعم المجلس وقال إن مجلس الأمن تكلم للمرة الأولى بصوت واحد من أجل السلام في أوكرانيا، وأضاف أنه سيواصل بذل قصارى جهده لإيجاد طريق للسلام. وفيما انتقدت بكين محاولات الناتو التوسعية في ظل الأزمة، اعتبر الجيش الفرنسي أن روسيا لن تفقد قدرتها التنافسية مع الغرب وعليه التعامل معها على هذا الأساس. رفضت المحكمة العليا في كيان الاحتلال الإسرائيلي التماسا مقدما من أهالي مسافر يطا جنوب الخليل ضد قرار سلطات الاحتلال إعلان قراهم مناطق إطلاق نار، وذلك استمرارا لسياسة التهجير التي ينتهجها الاحتلال ضد الفلسطينيين. المحكمة العليا في كيان الاحتلال رفضت التماس الأهالي ضد القرار والذي يمهد طريق لهدم 12 قرية صغيرة وتهجير نحو 4000 مواطن فلسطيني يعيشون في هذه المنطقة وهدم مساكنهم واقتلاع مزروعاتهم وحرمانهم من البنى التحتية. أكدت حركة حماس الفلسطينية أن مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 4000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة وقراره هدم القرى الفلسطينية في يطا تصعيد خطير لن يمنح الاحتلال شرعية موهومة ولن يجلب له الأمن المزعوم. وقال بيان لحركة حماس إن تلك الجرائم والسياسات الاحتلالية ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا لن تمنح الاحتلال شرعية موهومة على أرضنا التاريخية ولن تجلب له أمنا مزعوما عليها ولن تفلح في ثني شعبنا عن مواصلة تمسكه بأرضه ومقدساته والدفاع عنها بكل الوسائل المتاحة. كشفت لجنة شؤون الأسرى والمعتقلين في اليمن أن من أفرجت عنهم السعودية ليس من أسرى الحرب وأسمائهم غير معروفة للجنة باستثناء 5 أشخاص فقط. وأوضحت اللجنة أن عدد المفرج عنهم خلافا لما تقوله السعودية 126 شخصا، مشيرة إلى أن من بينهم 4 صيادين يمنيين إضافة إلى 9 أجانب لا علاقة لحكومة صنعاء بهم. وفيما رحبت اللجنة بالإفراج عن أي يمني محتجز في السعودية شددت على ضرورة عدم استغلال السعودية لملف الأسرى في المزايدات والابتزاز أو تسييسه. جدد الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه لأي مغامرة تستهدف وحدة البلاد عبر إنشاء كيانات موازية غريبة تزيد في تعميق الأزمة ودفعها إلى التصادم ومزيد من الانقسام. يأتي ذلك في وقت عبر فيه التونسيون عن مخاوفهم على مستقبل الديمقراطية في البلاد، وذلك بعد سيطرة الرئيس التونسي قيس سعيد على مفاصل الحكم ونيته حل جميع الأحزاب السياسية في البلاد. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن التوصل لاتفاق مستديم في محادثات فيينا يحتاج إلى قرار شجاع من واشنطن. طهران تؤكد حق الشعب الفلسطيني في الكفاح ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي وممارساته. مجلس الأمن الدولي تبنى بيانا يؤكد ضرورة التوصل لحل سلمي للحرب في أوكرانيا. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. We'll be right back.
حق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم: هل تنجح المبادرات في حل الانسداد؟ نتوقف مع حضراتكم عند المبادرات السياسية المختلفة لحل الانسداد السياسي في العراق، وقراءة حول هذه المبادرات التي تأتي في الإطار الشيعي من هنا وهناك. ندعوكم للتواصل معنا بأرائكم في هذا البرنامج، وذلك عبر أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 0098-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 22-01-37-62، رقمنا الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. كما نضع بين أيديكم رقمنا على تطبيق الواتساب للمساهمات الصوتية المسجلة، وكذلك كتاباتكم الطيبة مستمعينا الأحبة: 00989388874050. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. ما إن قدم الإطار الشيعي مبادرته التي أعلن استعداده فيها لإعطاء المستقلين مهمة اختيار رئيس الوزراء، حتى جاءت التغريدة الصدرية حاملة مبادرة أخرى تدعو المستقلين للانتماء إلى التحالف الثلاثي وتعيين رئيس حكومة لا يشارك الصدريون بوزرائها. مبادرة الإطار تضمنت خطوات وتعهدات متقابلة، ما رسم صورة مبادرة وطنية شاملة من 9 نقاط يقابلها تعهدا ب9 نقاط أخرى. من أهم بنود المبادرة الشيعية دعوة جميع الأطراف للجلوس على طاولة الحوار وطرح الحلول دون اشتراطات مسبقة أو قيود مفروضة، مع مراعاة المدد الدستورية حفظا للعملية الديمقراطية. وأكد الإطار دعوة الأحزاب الكردستانية إلى بذل الجهود للتفاهم والاتفاق على مرشح كفوء لرئاسة الجمهورية، فيما دعا للحفاظ على حق المكون الأكبر مجتمعيا في
تكوين الكتلة الأكثر عددا للاتفاق على تشريح أو ترشيح رئيس مجلس الوزراء القادم، مانحا النواب المستقلين حق تقديم مرشح لرئاسة الحكومة على أن تتوفر فيه الكفاءة وكذلك النزاهة. وجاء في المبادرة ضرورة حسم موضوع الرئاسات الثلاث عبر تفاهم أبناء كل مكون فيما بينهم، كما شددت المبادرة على ضرورة الابتعاد عن سياسة كسر الإرادات والالتقاء عند المشتركات الوطنية والسياسية ومراعاة الأوزان الانتخابية، كما قدم الإطار تعهدا بتوفير الغطاء الآمن للمعارضة النيابية وتمكينها في مجلس النواب وتعضيد دورها في مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها إن ثبت تقصيرها. وفضلا عن صياغة منهاج وزاري وبرنامج حكومي للمرحلة القادمة وتحديد أسقف زمنية واقعية لتنفيذه، تعهد الإطار التنسيقي بالحفاظ على حقوق الأقليات وحمايتهم وتنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بما يضمن حقوق الجميع بشفافية عالية. السيد الصادر قدم هو الآخر تغريدة على منصة تويتر ضمنها مبادرة أخرى تدعو أجزاء من الإطار الشيعي للالتحاق بالتحالف الثلاثي، كما دعا المستقلين لتشكيل تجمع من 40 نائبا للانضمام إلى التحالف لتأمين الأغلبية القادرة على تمرير رئيس للجمهورية، معلنا أن التيار الصدري لن يشارك بالحكومة القادمة. وفيما بدأ أنها رد مستعجل على مبادرة الإطار، بدأت الأحزاب والقوى السياسية تقدم آراءها بشأن المبادرتين. القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني وصف المبادرة الشيعية بأنها فرصة كبيرة لإنهاء الانسداد السياسي، خصوصا أنها تضمنت حلولا لجميع المشاكل وكذلك الخلافات بين القوى السياسية كافة، بما انقسم المستقلون بمواجهة المبادرتين واختلفوا في الرد عليهما. بانتظار توافق النواب المستقلين على المبادرة التي منحتهم فرصة لاختيار رئيس الوزراء، سيترقب العراقيون حلحلة الانسداد والمضي قدما في تشكيل الحكومة. نعم مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل في هذا الشأن حول المبادرات السياسية المختلفة لحل الانسداد السياسي في العراق، ينضم إلينا من بغداد الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران. أنتقل إليك الزميل محمد سعيد وأرحب بك في هذا اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله. حدثنا عن أهمية هذه المبادرات التي طرحت مؤخرا وكيف قرأ الشارع العراقي المبادرات المختلفة من الإطار الشيعي وكذلك تغريدة سماحة السيد مقتدى الصدر.
السلام عليكم ورحمة الله أخي العديد، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام وكادر البرنامج الطيب.
حقيقة
مبادرة الإطار التنسيقي مبادرة شاملة فيها نقاط كثيرة وفيها طرح يكاد يكون جديد، مع تأكيد على ثوابت الوفاق السياسي وما مضى عليه العراقيون منذ تغيير النظام في عام 2003 لحد الآن. المبادرة لقيت ترحيب عام، ولكن المشكلة في الثلث الآخر أو الثلثين الآخرين الذي يجب أن يقبل بشكل من الأشكال التزحزح عن موقفهما. الآن الإطار التنسيقي الشيعي يقدم مبادرات معقولة ومقبولة ويقول أن كل المكونات لها الحق أن تختار ممثلها، ويجب أن يكون للكتلة الأكبر اجتماعيا وبرلمانيا أيضا دورها في اختيار رئيس الوزراء حصتها الطبيعية، ولذلك المبادرة مبنية على أسس متينة. تغريدة سماحة السيد القدر بالرغم من أنها أخذت بعض المخاطبة للمستقلين، ولكنها عادت إلى نفس محاولة تخزين الإطار الشيعي وتفكيكه ودعوة أجزاء منه للالتحاق بالتحالف الثلاثي، وهذه دعوة تم تقديمها أكثر من مرة ورفضت أيضا أكثر من مرة. الخطاب إلى المستقلين أيضا بتغريدة السيد الصدر يشترط على المستقلين الالتحاق أولا بالتحالف الثلاثي ومن ثم الذهاب إلى قضية تشكيل الحكومة. بهذا المعنى يعني على المستقلين أن يتركوا استقلالهم وأن ينتموا أولا إلى التحالف الثلاثي بأي شكل من أشكاله، سواء كان كتلة التيار الصدري أو كتلة التحالف الحلبوسي أو الحزب الديمقراطي الكردستاني. وهذه الدعوة يعني فيها من يعترض عليها ويقول إذا كنا نحن مستقلون فكيف ندعى إلى الانتماء ومن ثم نذهب إلى تشكيل الحكومة. بعد ذلك في مبادرة السيد الصدر هنالك إعلان عن أن التيار الصدري لن يشارك بوزراء في الحكومة، فإذا كان الإطار الشيعي يشارك والتيار الصدري لا يشارك، معنى هذا أن كل الوزارات سوف تذهب إلى المكونات الأخرى التي لا تشكل أكثرية مكوناتية ومجتمعية، وبالتالي فإن هذا التشكيل يفقد الحكومة تمثيلها للشعب العراقي بواقع حقيقي. لذا هنالك اعتراضات وهنالك انتقادات وهنالك ثناء من بعض القوى السياسية على مبادرة الإطار، حتى بعض المستقلين النائب باسل حشان عبر عن مجموعة من المستقلين وقال أن مبادرة الإطار تستثني مبادرة كبيرة وفيها الكثير من التفاصيل المهمة، ومن المحتمل أن يخرج موقف المستقلين خلال هذه الأيام، فمن المحتمل أن يشكل تأييد المستقلين لهذه المبادرة أيضا انعطافة، لأن عدد نواب الإطار الشيعي الآن بحدود 144 أو 146 كما أعلن قبل يومين، بمعنى أن التحاق عدد من النواب الآخرين بهم حتى ولو 20 أو 25 نائب معناه أنهم سوف يتحولون إلى نصف زائد واحد، وهذا يعني تقدم كبير في مشروعهم السياسي. العراقيون ينتظرون، الآمال موجودة بحلحلة الانسداد السياسي، ولكن لحد الآن لا يمكن الحديث عن حسن هذا الانتداد أو
انتهاءه. نعم، المدد الدستورية، وددت أسألك محمد سعيد، إلى أي مدى ستكون الفرصة مفتوحة ومتاحة للخروج من هذا الوضع؟
من الناحية الواقعية تم تجاوز المهلة الدستورية. المهلة الدستورية تحدثت عن اختيار رئيس الجمهورية من قبل البرلمان بعد شهر واحد من أول جلسة له، وهذا الموعد تم تجاوزه. ترشيح رئيس الجمهورية تم تجاوز وقت الوقت المخصص له بعد أن فشلوا في انتخاب هوشار ديباري ورفضه البرلمان، تم تقديم مرشح آخر، لم تعقد الجلسة. فبالتالي السقوف الدستورية المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية من الناحية الواقعية تم تجاوزها. هل ستذهب المحكمة الاتحادية، هل سيذهب القضاء العراقي إلى قرار جديد يجبر البرلمان على أن إما أن ينتخب رئيس الجمهورية أو يحل نفسه؟ هذا متروك للمستقبل ومتروك لشكوى يجب أن تتقدم بها أطراف سياسية، أو أن يقبل ثلث البرلمان على تقديم مقترح، أو أن يصوت الثلثين على حل نفسه، أو يرشح رئيس الجمهورية، يقدم رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية معا مقترح لحل البرلمان. لحد الآن هذا شيء لم يحصل، ولكنه أحد الاحتمالات القائمة.
شكرا جزيلا للزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران من بغداد، كنت معنا في هذا اللقاء، حياك الله زميلي.
حياك الله، مرحبا بك، شكرا لك.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
نحييكم من جديد مستمعينا الأحبة في لقائنا عراق الرافدين، والذي نقدمه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ولقاؤنا لهذا اليوم حول نجاح المبادرات السياسية لحل الانسداد السياسي في العراق، وتقييم حقيقة هذه المبادرات أيها تكون أفضل وواقعية بالنسبة للشارع العراقي ولخروج العراق من الانسداد الذي هو فيه بعد الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب في العراق. أنتقل إلى تطبيق الواتساب لأبحث عن بعض المساهمات التي وصلتنا من مستمعينا الأكارم، أشكر لهم حسن تواصلهم ومتابعتهم إيانا في هذا البرنامج. أولى المساهمات هي للأخ الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن، قد بعث إلينا برسالة صوتية، استمع إلى صبحي.
تحية لكم يا جميعا. المبادرات مهما كثرت وتنوعت لم ولن تحل الانسداد السياسي في بغداد. لماذا؟ لأن الفائز بالانتخابات لا يريد الحل، بل يريد الاستفراد بالحكم مرتبطا بجهة خارجية، وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي عبد الحميد، وبارك الله بك على رأيك ومساهمتك معنا أو مساهمتك معنا في هذا البرنامج أخي الكريم. شكرا جزيلا من الأردن، استمعنا إلى هذه الرسالة. وانتقل إلى المستمع الفاضل أبو محمد مهدي أيضا من اليمن، لديه رسالة يقول: ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نتمنى نجاح المساعي والمبادرات لحل الانسداد بين الفرقاء السياسيين والتوفيق فيما بينهم، ولكننا نجزم بالقول بأنه ما دام تدخلات السفارة الأمريكية في بغداد وأزلامها بالعراق مستمرة بالشأن العراقي، فإن الانسداد السياسي باق دون ما أي انفراجة، وهذا ما تريده أمريكا أن يحصل في العراق وفي غير العراق. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي، بارك الله بك أخي وعلى هذا التواصل الطيب. وانتقل إلى رسالة أخرى للأخ الفاضل عبد الله من السنغال، يقول: عبد الله، تبدو أزمة اختيار رئيس الجمهورية والرئيس الوزراء والحكومة العراقية وتشكيل الحكومة متواصلة في على الرغم من الإعلان حقيقة في العراق عن المبادرات السياسية لإنهاء الجمود والانسداد السياسي الذي وصلت إليه العملية السياسية في العراق، ونحن نأمل الخروج من هذه الأزمة بشكل سريع. أبو عمار البهبهاني، طبعا أشكر عبد الله من السنغال، أبو عمار البهبهاني من مدينة قم المقدسة يكتب لنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكادر الإذاعة وللمستمعين الكرام. لا زالت السياسة الخبيثة لليهود وللأمريكان سياسة فرق تسد فعالة جدا في تمزيق الشعب العراقي، خاصة الأغلبية من الذين يتبعون مذهب أو يتبعون مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، والواقع السياسي الحالي يشد ذلك. أعتقد أن الذي يحل مشكلة الانسداد الحالي هو العودة إلى كتاب الله العزيز الذي يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فقط وفقط الابتعاد عن الأنانيات والمصالح الشخصية، ولا يقول كل واحد أنا خير منه ويعتقد أنه على حق وغيره على باطل، وبذلك يكون مصداق قوله تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. وأعتقد أن الجميع لو اتفقوا على أن يمتثلوا لأمر المرجعية الدينية لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. سلامي لكل المؤمنين في العالم وبارك الله بك. تحياتي الطيبة لك الأخ الكريم أبو عمار من مدينة قم المقدسة. الأخ الفاضل مخلص الحلفي من البصرة يقول: المحب لصوتكم ولإذاعتكم طهران العربية من البصرة، قول: السلام عليكم، شكرا لكم على هذا البرنامج وكل البرامج الطيبة، شعوركم الأخاذ والأخوي يدفعكم لبث هكذا برامج يجعلكم تشعرون بأهمية العملية السياسية العراقية. سلامي لك أخي مصطفى، بارك الله بك أخي مخلص، وشكرا على تواصلك مع أثير إذاعة طهران، وألف تحية على هذا الرأي والمساهمة معنا. تشكر الأخت الفاضلة ثائرة جابر مرتضى من لبنان على استماعها وتفاعلها مع أثير إذاعة طهران وإسهاماتها التي تبعت إلينا من هنا وهناك ومشاركات مختلفة في البرامج الطيبة عبر أثير إذاعة طهران. أتوقف مستمعين الأحبة عند هذا الفاصل لكي إن شاء الله نحاول أن يلتحق براكمنا ضيفنا العزيز حتى يتسنى لنا الحديث معه وحول هذه المبادرات السياسية ورأيه فيها، كيف يقيمها وإلى أين ستؤول الأمور في عراق الحبيب. نعم، التحايا موصولة لكم مستمعينا الأفاضل أينما كنتم وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج. انتقل إلى مساهمة من البحرين، سيد باقر بعثها إلينا، استمعوا إليه في هذه اللحظات، هي رسالة صوتية نستمع.
السلام عليكم، ألا يوجد رشيد أو عاقل أو فاهم أن يقنع السياسيين في العراق أن لا السفارة الأمريكية والسفارة البريطانية هم شر مطلق لا خير فيه، وأن الارتباط بهم هو انتحار سياسي وأخلاقي وديني. أخوكم سيد باقر من البحرين.
نشكر السيد باقر من البحرين على هذه الرسالة المعبرة والواضحة حقيقة في المضمون ولسان حال الكثير من أتباع أهل البيت عليهم السلام ومحبي حقيقة العراق الشقيق الحبيب والشعب العراقي الطيب، لكي يخرج من هذه الأزمة التي هم وقعوا فيها لحد الآن، وبطبيعة الحال هي من المؤامرات والفتن التي قد نراها تحاك لعراق الرافدين لأرض العراق، ولكي يدخلون في وتون أزمة لا خروج منها، وهذا البلد ولا يريدون طبعا السيادة للعراق ولا يريدون الخلاصة والاستقلال للعراق على اتحال ثروات كبيرة في العراق بدءا من النفط وكذلك سائر الأمور الموجودة والمواهب الإلهية. فالعدو قد حضر في هذه المناطق ويخطط لكي حقيقة يستغل من هذه الثروات ويستغلها وحقيقة ينهبها لصالحه، ولا لكي لا يستفيد ولا ينعم الشعب العراقي من هذه الثروات الموجودة في بلده. نشكر كافة الأحبة الذين يتواصلون معنا وعبر أثيرنا في هذا البرنامج، وأتوقف حقيقة عند بعض المواقع الإخبارية لكي أرى ما جاء فيها حول العراق وحول حقيقة الخروج من هذا الانسداد السياسي. لربما المبادرات التي جاءت حقيقة من الإطار التنسيقي الترشيعي وبعد ذلك تغريدة سماحة السيد مقتدى الصدر قد أدت هذه المسألة إلى أن يتحول المستقلون إلى قبة الميزان التي ترجح الكفة التي ينتمون إليها في ظل أعداد النواب في الكتلتين للمستقبل، وأمال عراقية حقيقة على خروجهم من حالة الانسداد. لربما هذه المبادرات تقدم حلول واقعية، ولكن علينا أن ندرسها، وما إن لم نرى حقيقة شيء على الأرض الواقع وتنفيذ هذا الأمر لا يمكننا القول بأننا في اتجاهنا الصحيح. التحالف الثلاثي هل سيستطيع البقاء متماسكا رغم فشله في تمرير مشروعه لحد الآن في العراق؟ هي مسألة أيضا موجودة ويتم طرحها في إطار الأنباء الموجودة عبر مواقع التواصل. رئيس العراق برهم صالح يلتقي برئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي المنتهية ولايته، يقول ويؤكد على ضرورة رص الصفوف في مواجهة التحديات. ذكر بيان رئاسي أن رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل اليوم مصطفى الكاظمي وبحث الأوضاع العامة في البلد. اسمحوا لي مستمعينا الكرام أنتقل في هذه اللحظات وقد يلتحق بركبنا ضيفنا الأستاذ كاظم الحاج الباحث والمحلل السياسي من العراق. أستاذ كاظم أرحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
شكرا سيدي الفاضل لإتاحة الفرصة لنا وانضمامكم إلينا في هذا البرنامج. بداية، كيف قرأتم مبادرة الإطار الشيعي وكذلك تغريدة سماحة السيد مقتدى الصدر بمبادرة أخرى؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم سيدي الفاضل ولمستمعيكم الكرام.
أهلا.
الحراك الشيعي تحديدا سيدي الفاضل غير متوقف، وبالتالي طبيعة يكون هناك انهاء لهذه التعقيدات السياسية.
نعم.
أوجبت على القوى السياسية أن تذهب في إيجاد معالجات حقيقية لهذه التعقيدات، وعلى هذا الأساس طرحت عدة مبادرات من الإطار الشيعي، وآخرها ما يعني صدر أخيرا من الإطار الشيعي بنقاطه التسعة والتزاماته أيضا المتعددة فيما يخص طبيعة تشكيل الحكومة وعملية إدارة العملية السياسية خلال الفترة القادمة. وبالمقابل أيضا كانت هناك تغريدة حقيقة وليس مبادرة،
نعم،
تغريدة من سماحة السيد مقتدى الصدر أيضا على أساسها طرح نقطة مهمة هي فيما يخص طبيعة تشكيل الحكومة، وأن يكون المستقلين هم يعني من يرجحون كفة أحد الطرفين. وعلى هذا الأساس كانت هذه المبادرات، وأعتقد أن القوى السياسية وتحديدا يعني البعض في تحالف السيادة وكذلك البعض من الأكراد يؤيدون كما الأغلب من المستقلين يؤيدون مبادرة الإطار التنسيقي لأنها تحتوي رؤية شاملة لكيفية الخروج من هذه التعقيدات السياسية بالحفاظ على التوازنات الانتخابية وعدم أن يكون هناك إفصال لأي طرف سياسي.
نعم، هل سيتحول المستقلون إلى قبة الميزان التي ترجح الكفة التي ينتمون إليها في ظل أعداد النواب في الكتلتين؟
أولا نحن في العراق لدينا حقيقة يعني علامات استفهام على البعض الذين يحملون صفة المستقلين، لأننا خلال ما قبل الانتخابات كانت هناك يعني إدارة للبعض من الذين يسمون بالمتظاهرين من قبل السفارة الأمريكية والقنصلة الأمريكية وتحديدا في أربيل والبصرة، وبالتالي إطلاق أو إعمام صفة المستقلين على كل الذين فازوا يعني غير دقيقة حقيقة، لأننا نعلم جيدا البعض من هؤلاء كيف كان وكيف أصبح ودور للأسف الشديد الأمم المتحدة وبلاسكار في وصولهم إلى قبة البرلمان. لكن الإطار التنسيقي هو قبل المبادرة كان له تواصل مع المستقلين الحقيقيين الذين يحملون صفة المستقل بصورة حقيقية ووطنية، وكان هناك تواصل وتفاهم على بشكل كبير جدا، ونتيجة لذلك ارتفع عدد نواب الإطار التنسيقي إلى العدد الذي يؤهله أن يكون ثلثاً ضامناً لعدم إمرار الأجندة الخارجية داخل مجلس النواب، وبالتالي تعطيل إمرار شخصيات لرئاسة الجمهورية عليها أيضاً إشكاليات قانونية. وبالتالي الآن المستقلين هؤلاء الذين يحملون هذه الصفة، صفة الاستقلال الحقيقي عن الأجندة الخارجية، الآن يعني لديهم فرصة حقيقة في أن يكونوا ثقلاً برلمانياً مهماً ومؤثراً في ترجيح أحد الكفتين. لكن مسألة أن يكون قبة أو بيضة يعني الميزان، أعتقد أن القوة السياسية وتحديدا التحالف الثلاثي واضح في كيفية تعامله مع هؤلاء المستقلين.
طيب، ما هي أمال العراقيين أستاذ كاظم يعني من خروجهم من حالة الانسداد؟ هل المبادرات ستقدم أو قدمت حلول واقعية برأيك لحد الآن؟ لأن المدد الدستورية أيضا تم تجاوزها حقيقة.
يعني سيد الفاضل، مسألة الخروج من التعقيدات السياسية الموجودة الآن في المشهد السياسي أمر ممكن، لكن يحتاج أن يكون هناك تفاهم لطبيعة التعامل مع القوى السياسية. ما نراه الآن أن البعض من القوى السياسية تتعامل وفق كسر الإرادة والإزاحة من المشهد السياسي والسلطة التنفيذية من أجل غايات وأهداف سياسية. على هذا الأساس يوجد هناك انغلاق سياسي. أما إذا كانت القوى السياسية تتعامل بجدية وروح وطنية وأيضا تضع في مصلحتها أو في رؤيتها مصلحة الدولة والمواطن العراقي، فإن ما يطرح من مبادرات وتحديدا من الإطار التنسيقي وأيضا كذلك من الكتلة الصدرية ممكن أن يكون فيها قاعدة مشتركة للتواصل إلى أهداف تكون يعني محفزة لإيجاد تفاهمات ممكن أن تنطلق منها القوى السياسية في إيجاد منهج وآليات يعني تستطيع من خلالها تشكيل الحكومة وأيضا إمرار رئيس الجمهورية. وبالتالي أمال العراقيين حقيقة على القوى الوطنية لا زالت موجودة، وأيضا ما دام هناك مبادرات تطرح فأعتقد أننا لن نصل إلى مرحلة انغلاق السياسي التام.
نعم. وفي سؤالي أيضا، هل سيستطيع التحالف الثلاثي البقاء متماسكا رغم فشله في تمرير مشروعه؟
هناك علامات واضحة على أن التحالف الثلاثي أصبح الآن يعني يتصدع حقيقة، ومسألة الثقة فيما بين القوى السياسية المشكلة للتحالف الثلاثي الآن يعني لم تكن كما كانت في بدايته. وهناك البعض داخل تحالف السيادة الذي هو أيضا أحد أعضاء التحالف الثلاثي أصبح يعني يصرح بالشكل المباشر على أنه لن يبقى ساكتا، لأنه نعلم جيدا أن التحالف السيادة وكذلك الحزب الديمقراطي لا يؤمنون في مسألة الأغلبية الوطنية أو حتى عنوان التحالف الذي يجمعهم إنقاذ وطن، وأنما هم يبحثون عن مصالح خاصة ولديهم ارتباطات بأجندة واضحة كما يعلم العراقيين. وبالتالي بقاء التحالف الثلاثي أعتقد أنه لن يطول بشكل كبير جدا، آخذين بنظر الاعتبار زيادة وعدد وكذلك ثقل وتأثير الإطار التنسيق.
نعم. وفي سؤالي الأخير أيضا لك أستاذ كاظم، أين هو دور المرجعية؟ هل لها تأثير يعني على العملية السياسية لحد الآن، أم أنها لا زالت يعني تقف إلى جانب وتنظر ما يجري حقيقة في الساحة؟
يعني المرجعية الدينية حقيقة هي مشرفة بشكل أبوي على المشهد العراقي بصورة عامة، ومن ضمنها المشهد السياسي، وهي لا تتدخل في آليات تشكيل الحكومة، وإنما لو لا سامح الله كما حدث في عام 2014 ذهبت الأمور إلى ما لا يحمد عقباه، حتما أن المرجعية سيكون لها موقف واضح وصريح وتضع النقاط على الحروف. لكن الآن لحد هذه اللحظة المرجعية تتابع كما يتابع العراقيين، وربما بشكل أدق في تفاصيل ما يجري في المشهد السياسي، آخذين بنظر الاعتبار أن المرجعية لها رؤية واضحة فيما يراد للعراق من الأطراف الخارجية وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي، وبالتالي المرجعية مشرفة بشكل واضح وصريح على أن لا تذهب الأمور بالاتجاه الذي لا يضمن استقلالية العراق وأيضا استقلالية قراره.
نعم. الأستاذ كاظم الحاج الباحث والمحلل السياسي من العراق، توقفت معنا في هذا اللقاء، ألف شكر وتحية على هذا الحضور الطيب، حياكم الله.
لكم شكرا
لكم. حياكم الله، أهلا بكم. وبهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأفاضل، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مرة أخرى أشكر لكم حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة. Thank you.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الأكارم، تحايانا القلبية الخالصة نبعثها إلى حضراتكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عبر برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، والذي سنستعرض في حلقته لهذا الأسبوع إنجازات الثورة الإسلامية في مجال التنمية العلمية. كونوا معنا. مستمعينا الأعزاء، كانت صناعات إيران قبل انتصار الثورة الإسلامية من الصناعات التجميعية والاستهلاكية في معظمها، ولذلك تحولت إيران إلى بلد أحادي الإنتاج في مجال الصادرات، وكانت الصادرات النفطية أهم مورد للعملة الصعبة. ولقد خطت جمهورية إيران الإسلامية خلال العقود الأربعة الماضية خطوات واسعة باتجاه التطور والتنمية الاقتصادية، رغم كل العقبات والمشاكل التي واجهتها في هذا الطريق. ومشاهدة مظاهر التنمية في مناطق إيران المختلفة والاكتفاء الذاتي في المجالات المختلفة والخدمات في المدن والقرى هو دليل واضح على الآثار الاقتصادية الإيجابية للثورة. ومن بين المعالم البارزة للتنمية والتطور التطورات العلمية، وحصول الجمهورية الإسلامية على بعض من التقنيات الحديثة في السنوات الأخيرة، حيث كانت هذه الإنجازات تبعث على الدهشة والإعجاب. ويعتبر ارتفاع المستوى العلمي للمجتمع وزيادة نسبة التعليم ونمو المراكز العلمية المتمثلة في المدارس والجامعات ونمو عدد الطلاب الجامعيين في الفروع العلمية المختلفة ومرتبة إيران المتقدمة في عدد المقالات والإحالات العلمية وتسجيل الاختراعات والأفضلية في تكنولوجيا النانو والطاقة النووية والتكنولوجيا الفضائية والخلايا الجذعية، كل ذلك هو من أهم الإنجازات العلمية والتقنية للثورة الإسلامية. ويعد اجتياز حدود العلم والتوصل إلى أكثر التقنيات تطورا بهدف التأسيس للحضارة الإسلامية الجديدة من الغايات والتطلعات الرئيسة للثورة الإسلامية. ومن دون انتشار التعليم على كل المستويات لما كان بالإمكان تحقيق هذه النجاحات خلال العقود الأربعة الماضية. وبعد انتصار الثورة تمكنت الجمهورية الإسلامية من القضاء على الأمية بين الملايين من الأشخاص الذين كانوا محرومين من نعمة القراءة والكتابة، وذلك بفضل حركة مكافحة الأمية والجهود الكبيرة للمراكز التعليمية، وهو نجاح كبير رغم الحرب المفروضة والمشاكل العديدة الأخرى. واستنادا إلى هذه النجاحات اللافتة، اعتبرت منظمة اليونسكو إيران من أهم بلدان العالم الأكثر نجاحا في محاربة الأمية في السنوات الماضية، ومن أجل أن نسلط الضوء بشكل أفضل على مستوى نمو التعليم العلمي بعد الثورة، فإن الرجوع إلى الإحصائيات يبين لنا هذا النمو بشكل أفضل. مستمعينا الكرام، تستمعون لإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم: الإنجازات في مجال الإنتاج والنمو العلميين. مستمعينا الأفاضل، استنادا إلى إحصائية سنة 2016، بلغت نسبة التعليم بين السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات وما فوق 88%، في حين أن هذه النسبة لم تكن تتجاوز 47% عام 1977، أي قبل سنتين من انتصار الثورة الإسلامية. كما أن النمو الكمي لطلبة الجامعات يعتبر من المعايير الدالة على التطور العلمي في السنوات التي تلت الثورة الإسلامية، وقد بلغ عدد الجامعات الإيرانية التي كانت تبلغ قبل الثورة زهاء 15 إلى أكثر من 2640 وحدة. وكان عدد الطلاب المنشغلين بالدراسة في مرحلة البكالوريوس يبلغ 98,000 طالب، وذلك في العام 1978، ولكنه وصل اليوم إلى ما يقرب من 3 ملايين. وازداد عدد أعضاء الهيئات التدريسية في جامعات البلد من 4,000 شخص في بداية الثورة إلى حوالي 90,000. وهذا النمو الكمي في عدد الأساتذة والطلاب الجامعيين بعد الثورة أدى إلى أن تستأثر إيران اليوم بحوالي 2% من الإنتاج العلمي في العالم. وبناء على ذلك، فإن حصة إيران من الإنتاج العلمي على مستوى العالم ارتفعت من 1% من المئة عام 1978 إلى 1.81% في العام 2016، ويدل ارتفاع حصة إيران في الإنتاج العلمي في العالم بمقدار 180 ضعفا، وازدياد تأليف المقالات من قبل الباحثين الإيرانيين خلال سنوات ما بعد الثورة بمقدار 55 ضعف على النمو اللافت لهذه النهضة العلمية. وحسب إحصائية عام 2017، فقد اعتبرت إيران من أكثر البلدان ذات الإحالات العلمية، حيث احتلت الرتبة 17 في هذا المجال. وقد كان الحضور الفاعل لإيران في المجالات العلمية سريعا ولافتا إلى درجة بحيث تم حتى سنة 2013 تسجيل أكثر من 26,196 اختراعا علميا من قبل الباحثين الإيرانيين الشباب، حيث أدى ذلك إلى نيل 362 وساما علميا في الأولمبيادات العلمية على مستوى العالم. وعلى هذا الأساس، وحسب ما توصلت إليه مراكز القياسات العلمية الدولية، فقد بلغ النمو العلمي في إيران حسب المعايير والمقاييس العالمية 18 ضعفا خلال 12 عاما فقط، من 1978 وحتى 2008. ولذلك فقد حققت إيران أسرع مستويات النمو العلمي بين بلدان العالم. وقد وصل عدد الاختراعات المسجلة في إيران حتى سنة 2017 أكثر من 300,000. وعلى هذا الأساس تعد إيران البلد 16 في العالم في تسجيل الاختراعات. وبعد انتصار الثورة تعززت حالة الثقة بالنفس والاستقلال والاعتماد على الذات لدى شباب البلد بفضل الروح الثورية. وقد حدثت كل هذه التطورات في وقت كانت فيه إيران كلها تواجه الحرب المفروضة بدعم من القوتين الكبريين الغربية والشرقية. وكانت منذ بدء انتصار الثورة الإسلامية وحتى يومنا هذا تعيش أصعب العقوبات وأشدها في المجالات العلمية والاقتصادية والعسكرية. وكانت معظم المجاميع الإرهابية والتجسسية والمخربة تعمل في إيران، وكانت أشد الهجمات الإعلامية في التاريخ موجهة ضد إيران. وفضلا عن ذلك، فقد هبط مستوى مبيعات النفط الإيراني من 6 ملايين في عهد الشاه إلى حوالي 2 مليون برميل، وارتفع عدد السكان من 30 مليونا إلى 80 مليون نسمة، وارتفعت النفقات بنفس هذه النسبة إلى الأضعاف. مستمعينا الكرام، كل الشكر لكم على طيب المتابعة، وإلى الملتقى في الحلقة المقبلة من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
رأوا فينا المعينين.